الجهمية للإمام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وقد توقفنا عند قوله:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال الإمام أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن مبارك قال: لا نحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن نحكي كلام الجهمية.
طبعا هذا الأثر عن الإمام عبد الله المبارك يدل على خطر الجهمية، وأن التجهم أخطر من مذهب الخوارج مذهب المرجئة وكثير من المذاهب، لأن التجهم يعني تعطيل الرب جل وعلا عن صفاته وعن أسمائه. والجهمية كما ذكرنا في أول درس أنهم قاموا على يعني أسس من أعظم المنكرات وأعظم البدع التي خرجت في الإسلام، ولذلك كان كثير من السلف يكفر الجهمية. وفي قوله الحمد لله وفي قوله: لأن أحكي كلام اليهود والنصارى، يظهر منه أنه يكفر الجهمية وعامة السلف على تكفير الجهمية، كما قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. 500 عالم من العلماء ذكرهم اللالكائي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة الجماعة، وذكرهم الطبراني في كتابه السنة، يكثرون الجهمية. فذاك قال هذه المقالة، لأن اليهود حتى مع ما عندهم من الكفر والنصارى إلا أنهم يثبتون للرب جل وعلا أسماء ويثبتون للرب صفات، أما هؤلاء يعطلونه عن كل شيء، يعني يشبهونه بالعدم، عافانا الله وإياكم. نعم.
قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزالون يسألون حتى يقال لأحدكم: هذا الله خلقنا، فمن خلق الله تبارك وتعالى؟ قال أبو هريرة: وإني لجالس ذات يوم إذ قال: فمن خلق الله تبارك وتعالى؟ قال أبو هريرة: وإني لجالس ذات يوم إذ قال رجل من أهل العراق: يا أبا هريرة هذا الله خلقنا، فمن خلق الله تبارك وتعالى؟ قال أبو هريرة: فوضعت أصبعي في أذني وصرخت صدق الله ورسوله، الله الواحد الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
في هذا الحديث تنبيه على أن الشيطان لا يتلاعب بالإنسان في مسألة التسلسل في السؤال، لماذا كذا لماذا كذا وكذا، حتى ينتهي به الحال إلى أن يسأل هذا السؤال، وهذا السؤال يعني سؤال باطل شرعا وعقلا، لأن العقل يقول لا بد من وجود إله واحد خلق هذا الخلق، أما التسلسل هذا ممنوع عقلا، هذا خلقك إذن هذا الذي خلق، من خلقه، لا ينتهي الإنسان إلى جواب. نعم.
قال: وحدثناه يحيى بن بكير المصري قال حدثنا الليث يعني ابن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان العبد فيقول له: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك، فليستعذ بالله ولينتهي.
إذن العلاج ما هو في مثل هذه الأسئلة؟ الأول: استعذ بالله، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الثاني: لينتهي، يعني يقطع هذه الأسئلة ولا ينشغل بها، وهذا يقول العلماء هو علاج الوسواس. أي وسواس؟ في الطهارة أو في الله أو في الصلاة أو في غير ذلك، علاجه تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثاني: تنتهي، لا تسأل ولا تبحث ولا تتسلسل في السؤال، لأنك لن تنتهي إلى خير، بل سيدفعك الشيطان إلى إما ترك العبادة هذه أو إلى الجنون، عافانا الله وإياكم.
قال حدثنا،
وهكذا التجهم، والتجهم هو عبارة عن تسلسل في الأسئلة، لماذا كذا لماذا كذا، بخلاف مذهب السلف. مذهب السلف التسليم والرضا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا انتهى الأمر، قال: يا رسول الله يضحك ربنا؟ قال: نعم، قال: لن نعدم خير من رب يضحك، انتهى عند الأمر. ما قال يضحك معناته يلزم منه كذا ويلزم منه كذا يلزم منه كذا، لأن هذا لا تنتهي إلى حد معين، لأن سيؤدي بك هذا الأمر إلى ماذا؟ إلى التعطيل المحض. نعم.
قال حدثنا علي المديني قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من، فمن وجد من ذلك شيئا فليقول آمنا بالله. قال وحدثني أحمد بن منيع قال حدثنا محمد بن ميسر أبو سعد قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا يا رسول الله انسب لنا ربك، قال فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد. قال فالصمد الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله لا يموت ولا يورث. ولم يكن له كفوا أحد، قال لم يكن له شبه ولا عدل، وليس كمثله شيء.
نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل.
إذن إذا سألت عني لا تذكر صفات الله، ما قال انسب لنا ربك، عرف لنا ربك، من ربك؟ نزلت هذه السورة، وهذه السورة التي تعدل ثلث القرآن كلها في ماذا؟ في بيان ما للرب جل وعلا من الصفات والأسماء جل وعلا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال وهو الراسبي قال حدثنا رجل أن عبد الله بن رواحة قال للحسن هل تصف ربك؟ قال نعم بغير مثال.
إذن الرب جل وعلا له صفات كما يقول الحسن هنا رحمه الله، لكن هذه الصفات ليس لها مثال ولا مثيل لله سبحانه وتعالى، لا تشبه صفات المخلوقين.
قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا سالم يعني ابن أبي حفصة قال حدثنا منذر أبو يعلى الثوري قال محمد بن الحنفية إن قوما ممن كانوا قبلكم أوتوا علما كانوا يكتفون به، فسألوا عما فوق السماء وما تحت الأرض فتاهوا، كان أحدهم إذا دعي من بين يديه أجاب من خلفه، وإذا دعي من خلفه أجاب من بين يديه.
نعم. ما المراد من هذا؟ إن قوما قبلكم أوتوا علما كان يكتفون به فسألوا عما فوق السماء، يعني بحثوا عن الأمور الغيبية. العلم إذا أتاك واكتفيت به ولم تبحث وتنقب عما غاب عنك أنت على خير، لأنك أنت الآن ماذا تصنع؟ تؤمن وتسلم، أنت الأمر عندك. المشكلة ما هو يقول؟ أنهم سألوا عما فوق السماء وتحت الأرض، أشياء غيبية أصبحوا يبحثون عنها وينقبون عنها. قال فتاه كان أحدهم إذا دعي من بين يديه أجاب من خلفه، يعني أصبحت القضية قضية عناد ومعارضة للشرع كما يفعل هؤلاء المبتدعة كالجهمية والمعتزلة وغيرهم، بدأوا يخوضون في الأمور الغيبية ثم انتهى بهم المقام إلى ماذا؟ إلى التعطيل وإلى الجدال والخوض. فإذا أورد عليهم الحديث الصحيح قالوا هذا أحد، وإذا أورد عليهم المتواتر قالوا هذا له تأويل، وإذا وردت عليهم الآيات قالوا هذه لها تأويل، فأصبحوا يعني يدفعون نصوص الكتاب والسنة. نعم.
قال أبو سعيد
المصنف رحمه الله عثمان بن سعيد الدارمي
ولولا مخافة هذه الأحاديث وما يشبهها لحكيت من قبح كلام هؤلاء المعطلة وما يرجعون إليه من الكفر حكايات كثيرة يتبين بها عورة كلامهم وتكشف عن كثير من سوآتهم، ولكننا نتخوف من هذه الأحاديث ونخاف أن لا تحتمل قلوب ضعفاء الناس فنوقع فيها بعض الشك والريبة، لأن ابن المبارك قال لا نحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلي من أن أحكي كلام الجهمية، وصدق ابن المبارك.
نعم، هنا يقول لك لماذا لا أحكي مقالات هؤلاء القوم؟ يقول لأن هذه مقالاتهم أشياء قد تعلق في أذهان العوام أو الجهلة فتكون سبب في الشر والفتنة، لأنه ليس كل بدعة تحكى فيرد عليها، كما جاء عن عمر أظن أنه كان يقول أميت الباطل بعدم ذكره. إذا كان الباطل ضعيف وليس له أثر ولا مشهور بين الناس في هذه الحالة أمته بعدم ذكره، لا تقفز تقول في البلد الفلاني يقولون كذا وكذا من البدع وهؤلاء أوردوا الشبه الفلانية والجواب عنهم، لا لا لا، مثل بعض الناس يطرح شبه الإلحاد في بلد مسلم ولا يكاد يوجد ملحد، وإذا وجد واحد أو اثنين أو خمسة يعني مغمورين لا يعرفهم أحد. لماذا تطرح شبهات الإلحاد بين أناس موحدين ومسلمين لا يعرفون الإلحاد سبيلا؟ قد تحسن في عرض الشبهة وتسيء في الجواب عنها، ما تحسن جواب عنها فتقع في قلوب الناس. فالباطل دائما لا تحكيه للناس، وإذا كان عندك مجلس لطلاب العلم تذكر فيه بعض البدع للجواب عنها مثلا لحاجتهم، لا تذكر هذا للعامة، العامة ما يحسنون هذه الأمور، قد يخطئون في فهمها ويضلون في ذلك الأمر، ويفهمون فهما سيئا. إذن لا تطرح الشبهات والأوهام بين الناس كما قال المصنفون رحمه الله، فلا تحتمل قلوب الضعفاء فيقعون في الزيغ فيهلكون. وذكر هنا مقالة ابن المبارك رحمه الله وكررها في أكثر من موضع لقبح وشناعة مقالة الجهمية.
قال: وصدق ابن المبارك إن من كلام في تعطيل صفات الله تعالى ما هو أوحش من كلام اليهود والنصارى، غير أننا نختصر من ذلك ما نستدل به على الكثير إن شاء الله تعالى.
وهذا من الدارمي رحمه الله لمعرفته بكلام ابن المبارك، معرفته بكلام الجهمية والمعتزلة، ومعرفته بما يؤدي إليه كلامهم من تعطيل الرب جل وعلا. ولو قرأت بعض كتب أهل الكلام وجدت فيها قبائح، إن الله ليس بكذا ولا كذا ولا كذا، من النفي الذي فيه إساءة للرب جل وعلا، وليس فيه مدح وجه من الوجوه. وذلك يقول ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة لما ذكر قول عبد الله بن مبارك، قال: وصدق عبد الله، فإن الذي تجادل عليه هذه الطائفة الضلال وتتفوه به من قبيح المقال في الله عز وجل تتحوب، يعني تتأثم اليهود والنصارى عن التفوه به. يعني في وقتهم اليهود والنصارى ما يتكلمون بمثل هذا الكلام، ولا يخوضون في الرب جل وعلا، ولا يعطلون الرب عن أسمائه وصفاته، بل عندهم من بقايا الكتاب الذي لم يحرف ما يثبتون به صفات الرب جل وعلا. لكن هؤلاء القوم عافانا الله وإياكم يعني تجاوزوا الضلال. نعم، ما تقدم كله كان مقدمة من المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، ثم الآن بدأ يبوب الأبواب للكتاب للدخول في ما أنكرته الجهمية والرد عليهم. وأعظم ما خاضت فيه الجهمية إنكار الصفات العلو، إنكار العلو وإنكار الكلام. وذلك يقول بعض مشايخنا، يقول: انصب تكفير السلفي للجهمية في هاتين المسألتين، أنهم كانوا ينكرون العلو وينكرون كلام الرب جل وعلا، وكانوا يكفرونهم لهاتين. طبعا لا يقول قائل أن في زماننا أناس ينكرون العلو إذن نكفرهم بأحادهم، لا، لأن في ذلك الوقت كان مذهب السلف كان ظاهرا مشهورا معروفا، وهؤلاء هم طائفة شاذة عن الأمة الذي يخطب به على المنابر ويدرس في المساجد ويقضى به بين القضاة، هو عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يعرف الناس سواه. وهؤلاء الجهمية طائفة شاذة منبوذة، كما قلنا لكم أن الجهم صفوان قتل والجعد بن ذرهم قتل وأيد الناس قتلهم في أواخر عصر بني أمية، فكان هذا أمر ممدوح. لكن بعد ذلك أصبح لهم ولاة، وأصبحوا يفسدون الناس وينشرون القضاة والأئمة والعلماء لإفساد عقائد الناس، فأصبح أمر الدين أمرا يعني غريبا على الناس. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله ما كفر المؤمن ولا المعتصم ولا الواثق، كان يرى ولايتهم ويرى السمع الطاعة لهم، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مع أنهم كانوا يقررون ماذا؟ عقيدة التجاهم، وكانوا يعاقبون العلماء على عقيدة أهل السنة، يضعون القضاة من الجهمية والأئمة من الجهمية، وكانوا يقتلون أئمة السنة. لكن كان يعتذر لهم بماذا؟ بالتأويل، أنهم كانوا يتأولون وأخطأوا في هذا الباب. فليس معنى قولك أنهم كفروا بهذا الأمر أنك تكفر أحد الناس بهذا الأمر، لأنه يختلف الزمان من زمان إلى زمان ظهور الإسلام والسنة. الآن أناس يدرسون الشريعة وتخرجون ما عرفوا هذه المسائل، بالكاد يعني يسمعها هكذا لكن ما يعرفها، طلاب علم وناس ما قرأوا كتب السلف وهم ينسبون إلى السنة. فما ظنك بأناس في بلاد بعيدة عن السنة يكثر فيها البدع ونشر مذهب الجهمية والأشاعرة؟
قال: نعم. باب الإيمان بالعرش، وهو أحد ما أنكرته المعطلة.
قال المعطلة، إذا سمعت كلمة المعطلة معناتها الجهمية ومن تبعهم، هؤلاء معطلة لأنهم عطلوا الرب جل وعلا عن الصفات، وبئر معطلة يعني خالية تركها أهلها، فهؤلاء عطلوا الرب يعني أخلوه من جميع الأسماء والصفات أو أخلوه من الصفات. وقوله باب الإيمان بالعرش، العرش في اللغة سرير الملك، والسلف متفقون على إثبات العرش للرب جل وعلا وأنه سرير الملك وأن الله استوى على عرشه جل وعلا. وهذا كثير في كتب العقائد لا يكاد يحصى، بل صنفوا مصنفات مفردة في هذا الباب، مثل كتاب ابن أبي شيبة ألف كتاب العرش، والذهبي رحمه الله ألف كتاب العرش وطبع في مجلدين، وما ذاك إلا لبيان عقيدة السلف في هذا الباب. تجد في الكتب مثلا التي تتكلم عن الغيبيات كمثل عظمة لأبي الشيخ الأصبهاني أيضا تذكر العرش وتذكر عقيدة أهل السنة في هذا الأمر. نعم.
قال أبو سعيد: وما ظننا أننا نضطر إلى احتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام في إثبات العرش والإيمان به حتى ابتلينا بهذه العصابة الملحدة في آيات الله، فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلنا، وإلى الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام، وإليه نلجأ وبه نستعين.
لماذا يقول ما نحتاج، ما ظننت أننا نحتاج إلى أن نذكر الأدلة على هذا الأمر؟ لماذا يقول هذا؟ نعم، من أين جاءت المعلومات هذه؟ من أين أتت؟ لا، ها؟ غير أنها ما هي الفطرة. إثبات العرش أين ورد؟ في القرآن. فيقول لك هذه أمور أي إنسان عام يقرأها يعرف أن القرآن الرحمن على العرش استوى، رفيع الدرجات ذو العرش، يعرف أن هذا أمر ثابت ما في جدال. إذا لماذا تخاصم فيه؟ كيف تخاصم في أمر ثابت بالقرآن؟ يقول لكن هؤلاء أنهم وصلوا درجة أنهم حتى ما في القرآن يحرفونه ويصرفونه فيدفعونه دفعا. يقول ما ظننا أننا نحتاج إلى بيان مثل هذه الأمور. يعني لما يأتيك مثلا من كان عدوا لله وملائكته وجبريل، ماذا تستفيد من هذه الآية؟ أنه يوجد ملائكة ولا ما يوجد؟ هل تحتاج إلى أن تناقش مسلم على وجود الملائكة؟ ما تحتاج. طيب لو جاءكم واحد قال لك لا، الملائكة المراد بهم أشياء خفية ما تعرف وليس لها صفات وليس كذا وكذا، والمراد بهم شيء وكذا وكذا، وصرفها عن ظاهرها، تقول هذا باطل، هذا شيء ظاهر عند المسلمين وعند كل أحد يعرف أن الملائكة خلق من خلق الله وعبيد من عبيد الله لا يعصون الله، وأن من صفاتهم كذا وكذا كما ورد في السنة. يعني أشياء كما يقال بديهية، كل من عرف الإسلام وقرأ القرآن يعرف هذا الأمر. فهو يقول لك هذه الأمور ما ظننا أننا سنحتاج إلى أن نثبت لها أدلة، شيء ما يحتاج إلى دليل. مثل يجي كلام إنسان يقول لك لا الخمر ما هو حرام، تضحك، تقول أنت عقلك، أنت عقلك في راسك تفهم تعي ما تقول. هذا شيء يعرفه صغار المسلمين، ثابت في القرآن والسنة والإجماع، لكن الناس قد يبلغ بهم من الجهل أو الهوى أو الضلال أو الكفر ودفع النصوص مبلغا عظيما. فهذه عصابة كما يقول ملحدة تنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة في ذلك الوقت، يعني أشياء مسلمة لا جدال فيها. نعم.
قال: وقد حقق الله العرش في آي كثيرة من القرآن، فقال تعالى.
الآن يورد لك الآيات الواردة في إثبات العرش، أن العرش موجود ومخلوق، وأن العرش في لغة العرب سرير الملك، لا جدال بين المسلمين في هذا الأمر. فمن ذلك من الأدلة:
خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وترى الملائكة حافين من حول العرش في آي كثيرة سواها.
تعرفون أن ثم استوى على العرش وردت في ست مواضع، الرحمن على العرش استوى في موضع الوان، هذه كم موضوع؟ سبعة مواضع. خلق السماء وكان عرشه على الماء هذا الثامن، وترى الملائكة حافين من حول العرش هذا التاسع. إذا هذا ما يكفيك في إثبات العرش ماذا يكفيك؟ نعم.
فادعت هذه العصابة أنهم يؤمنون بالعرش ويقرون به لأنه مذكور في القرآن، فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، وكالذين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون.
إذن هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا نحن نؤمن بالعرش، لأن إنكار العرش كفر لا جدال في ذلك، لأنه ثابت في القرآن، ومن أنكر ما هو ثابت بالقرآن كفر. طيب يقول لهم ماذا؟ يقول أنتم أصلاً حقيقة إيمانكم غير موجودة، لأنكم تقولون العرش، لكن تأتون إلى العرش فتقول العرش هو العلم أو العرش المعنى الفلاني، هو ليس سرير الملك ولا ولم يستوي الرب جل وعلا على هذا العرش. إذن ما فائدة إيمانكم؟ أنتم تؤمنون فقط بأفواهكم، ولا في حقيقة الأمر أنتم لا تؤمنون بالعرش. فماذا قال؟
أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا فوق السماء السابعة تحمل الملائكة والله فوق كما وصف نفسه بائن من خلقه.
الآن هو يريد ماذا؟ إلزامهم. قال لك أنا أقر بهذا الأمر. طيب تقر بهذا الأمر، ما هو هذا الأمر؟ لأن قد يتحايل عليك الضال المنحرف، فماذا يقول لك؟ يقول لك أنا أقر بما تقول، أقر بهذا الأمر، الأمر فلاني. تقول ماذا تقر بهذا الأمر فلاني؟ بيّن ماذا، بماذا تعتقد. فقال لهم أتقرون أن لله عرشا معلوما موصوفا له صفات مذكورة تحمله الملائكة، هذا من صفاته، والرب استوى عليه، هذا من صفاته. قال فوق السماء السابعة، هذا من صفات العرش. العرش أين هو؟ يقول أنا أؤمن به لكن لا أقر بأنه فوق السماء. قال أبو حنيفة رحمه الله ما قال أنا أؤمن بالعرش لكن لا أدري العرش في السماء وفي الأرض. قال كفر. يعني من يقول هذه المقالة كفر. لماذا؟ لأن القرآن أن العرش أي فوق السماوات. قال تحمله الملائكة كما في الآية. قال والله فوق هذا العرش كما في الآيات، كما وصف نفسه بائن من خلقه. بائن يعني منفصل عنهم، غير مختلط بهم. لماذا قال هو الآن بائن من خلقه غير مختلط بهم؟ لأنه قد يقول لك الله مستوي على العرش، أنا أقر بهذا، لكن الله مستوي على العرش ومستوي على الأرض، والله في كل مكان، ومن الأمكنة التي الرب فيها العرش. ولما أقر بالعرش ولا ما أقر بالعرش؟ أقر. وقر أن الله مستوي على العرش ولا ما أقر؟ أقر. لكنه ماذا يعتقد؟ يعتقد أن الله مختلط في كل شيء. ولذلك ابن بطة رحمه الله في كتابه الرد على الجهمية، في كتاب الإبانة، بوب بابا في الرد على الجهمية، ذكر فيه أن الجهمية حلولية، بمعنى أنهم يرون أن الله في كل مكان، ومن الأمكنة التي فيها الرب جل وعلا العرش. يقول كان أقر بالعرش وأن الله فوق العرش، الله فوق العرش وفي العرش وفي كل مكان يعتقد. فهذا كلام كفر. فلا بد أن تقول له ماذا؟ يقول لك لا بد تقر بأنه كما وصف نفسه بائن من خلقه، يعني هو ليس مختلطا بالخلق ولا مختلط بشيء من خلقه جل وعلا. وسيذكر دليل ذلك. وهذه كلمة بائن من خلقه اتفق عليها السلف. نعم هي لم ترث الكتاب أو السنة، لكن معناها في الكتاب والسنة، وقد حكى الإجماع فيها غير واحد من السلف، حكوا إجماع السلف عليها كما جاء عن ابن المبارك وعن غيره رحمهم الله. نعم.
فأبى أن يقر به كذلك، وتردد في الجواب وخلط ولم يصرح.
الآن لما كشفه قال أن تقر بالعرش اللي صفته كذا وكذا، أبى أن يقر، ما يستطيع أن يقر بهذا الأمر، ما يستطيع أن يقول هذا القول، لأن هذا ليست عقيدته. نعم.
قال أبو سعيد فقال لي زعيم منهم كبير لا، ولكن لما خلق الله الخلق يعني السماوات والأرض وما فيهن سمى ذلك كله عرشا له واستوى على جميع ذلك كله.
يعني الله استوى على ماذا؟ على السماوات والأرض كل شيء. يعني فسر الاستواء الاستيلاء الجهمي كما يذكر هنا الدارمي رحمه الله. نعم.
قلت لم تدعوا من إنكار العرش والتكذيب به غاية، وقد أحاطت بكم الحجج من حيث لا تدرون.
وقد
أحاطت بكم الحجج من حيث لا تدرون، وهو تصديق ما قلنا أن إن إيمانكم به كإيمان الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فقد كذبكم الله تعالى به في كتابه وكذبكم به الرسول صلى الله عليه وسلم.
الآن هذا الجواب، أجاب عن هذا الجهمي الذي قال هذه المقالة بهذا الجواب، أنكم في الحقيقة أنتم تنكرون لا تقرون، إنما تقولون بأفواهكم، لأنك أنت لما تقر بشيء ثم تفسر تفسير آخر أنت ما أقريت بهذا الشيء. لما يقول لك والله أنا أقر بالصيام، شخص يقول لك أنا أقر بالصيام لكن الصيام ما هو عنده؟ يقول لك حفظ الأسرار. هل هو قرب الصوم؟ لا، ما قرب الصوم، هو كذاب في إقراره. فهو يقول لك مثل هذا. نعم. ثم هو يقول قال زعيم منهم، ما ذكر اسمه. لماذا؟ لأن أحيانا لا تحتاج إلى ذكر صاحب البدعة، لا تريد أن الناس يعرفوه، اتركه مجهول كما هو. نعم.
أرأيتم قولكم إن عرشه سماواته وأرضه وجميع خلقه، فما تفسير قوله عندكم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم؟
الآن هو ماذا يصنع؟ الآن إلزام. يقول أن تزعم أن العرش، أن الله عز وجل استوى على العرش وعلى والعرش السماوات والأرض وكل شيء، فيقول له الذين يحملون العرش الملائكة إذا كان العرش معناه السماوات والأرض وجميع سماواته وأرضه، إذن يحملون جميع السماوات والأرض، لماذا خص الله جل وعلا العرش بهذا؟ نعم.
أحملة عرش الله أم حملة خلقه؟
يعني يفترض أن يقال حملة الخلق، ما يقول حملة العرش، لأن الخلق السماوات والأرض صح وما بينهما، لماذا قال الله ذلك؟ لابد أحيانا تلزم المبتدع، لأنه سيقع إذا فسر تفسيرا باطن سيقع في نقيض قوله وسيقع فيه اللوازم الباطلة.
وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أيحملون السماوات والأرض ومن فيهن أم عرش الرحمن؟
لماذا خص الله عز وجل عرشه أن تحمل ثمان ملائكة لشرف هذا العرش؟ ما قال تحمل السماوات والأرض ثمانية ملائكة. نعم.
فإنكم إن قلتم قولكم هذا يلزمكم أن تقولوا عرش ربك خلق
خلق ربك أجمع،
خلق ربك أجمع، وتبطلون العرش الذي هو العرش، وهذا تفسير لا يشك أحد في بطوله واستحالة وتكذيب بعرش الرحمن تبارك وتعالى.
نعم.
فقال الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرش على الماء، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرش على الماء. ففي قول الله تعالى وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة ظاهرة أن العرش كان مخلوقا على الماء، إذ لا أرض ولا سماء، فلما تغالطون الناس بما أنتم له منكرون؟
يعني الآية ترد قولهم خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء، كان خلقه على الماء، وهو يقول أنه خلق العرش، خلق السماوات والأرض بعد هذا، يكون هذا تناقض في القرآن، معاذ الله، أن يكون هذا تناقض في القرآن. كان الله لم يكن شيئا قبله، طيب، وكان عرشه على الماء، إذن العرش موجود قبل الخلق اللي هو السماوات والأرض، لا كما تزعمون أن العرش هو السماوات والأرض. نعم.
ولكنكم تقرون بالعرش بألسنتكم تحرزا من إكفار الناس إياكم بنص التنزيل،
لأن من أنكر العرش كفر إجماعا إجماعا، لكنهم ماذا يصنعون؟ يتهربون من تكثير المسلمين لهم فيذهبون إلى هذه الأمور.
فتضرب عليه رقابكم وعند أنفسكم أنتم به جاحدون، ولعمري لئن كان أهل الجهل في شك من أمركم إن أهل العلم من أمركم لعلى يقين، أو كما قلت لهم زاد أو نقص.
نعم، هنا يقول أن في مناظرتي لهذا الرجل قلت أهل العلم في أمركم على يقين، يعرفون كفركم ويعرفون أنكم تحرفون نصوص الكتاب والسنة، هذا لا جدال فيه. إن كان أهل الجهل العامة ما يعرفون تفاصيل أمركم ولا يعرفون اللوازم، أهل العلم ما يعرفون، يعرفون أن هذا القول مؤداه الكفر، هذا القول كفر بنفسه، فما تستطيعون الهروب من أهل العلم. أما العامة فقد تنطلع عليهم بعض الحيل، قلت لا يا أخي أنا أقر أن الله فوق السماوات. طيب تقر أن الله فوق السماوات وأهل الله في الأرض؟ يكون عم يقر أن الله في الأرض، الله في كل مكان، لكن العامي ما يعرف هذا، لو قال أنا أقر أن الله فوق السماوات كان الرجل يقر كما نعتقد، لكن ما يعرف ماذا يقر هذا الرجل، الحلولي أو الاتحادي. وبالمناسبة الجهمية قلنا لكم أنهم يقولون بالحلول والاتحاد، لكن بعد ذلك الجهمية ماذا صنعوا؟ قالوا بالتعطيل، إنكار هذا كله، فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا غير ذلك. أول أمرهم القول بالحلول، ثم نهاية أمر القول بالتعطيل المحض. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبانا سفيان وهو الثوري عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال جاء نفر من بني تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بني تميم أبشروا، قالوا قد بشرتنا فأعطنا، قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فجاءه أهل اليمن فقال لأهل اليمن يا أهل اليمن اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث ببدء الخلق والعرش، قال فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت، قال فقمت وليتني لم أقم. قال وحدثنا محبوب بن موسى الأنطاكي قال أنبأنا أبو إسحاق الفزاري عن الأعمش عن جابر بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعقلت ناقتي بالباب ثم دخلت فأتاه نفر من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا قد بشرتنا فأعطنا مرتين. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها إخوانكم بنو تميم. قالوا قبلنا يا رسول الله. أتيناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر حيث كان. قال كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. قال ثم أتاني رجل فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت، فخرجت فوجدتها قد يقطع دونها السراب، وأيم الله لوددت أني تركتها.
نعم، في هذا الحديث بيان أن العرش خلق قبل السماوات والأرض، فكيف تفسرونه بأنه هو السماوات والأرض؟ هذا من الباطل. وفي هذا الحديث اقبل البشرى، في هذا أن العلم مما يبشر به، وينبغي الإنسان أن يفرح إذا بشر بالعلم أو بمسائل العلم. في هذا الحديث أيضا في قول عمران راحلتك تفلتت فقمت وليتني لما قمت، هذا فيه التحسر على فوات العلم. عمران تحسر على أنه فاته مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان العاقل وطالب العلم فعلا يتحسر على فوات مجالس العلم، لا يتحسر على شيء من الدنيا ويحزن على شيء من الدنيا، إنما يتحسر أنه فاته درس أو فاته مجلس علم، هذا مما يتحسر عليه. وأيضا مما يذكر يقول ابن حجر رحمه الله أنه بحث في هذا الحديث في طرقه وفي تخريجه، قال لعلني أقف على ما فات عمران. ما الذي فات عمران حتى يتحسر عليه؟ يقول فلن أجد شيئا، ما وجدت شيء أنه فات عمران رضي الله عنه من الحديث. نعم.
قال أبو سعيد ففي هذا بيان بين أن الله تعالى خلق العرش قبل السماوات والأرض وما فيهن، وتكذيب لمن دعوا من الباطل.
هذا وجه الشاهد. وجه الشاهد ما هو؟ أن السماوات والأرض العرش خلق قبلها، فكيف يدعون هذه الدعوة؟
قال وحدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، وأخذ أهل اليمين بيمينه وأخذ أهل الشمال بيده الأخرى وكلتا يدي الرحمن يمين، ثم قال يا أصحاب اليمين. قالوا لبيك ربنا وسعديك. قال لست بربكم. قالوا بلى. ثم قال يا أصحاب الشمال. قالوا لبيك ربنا وسعديك. قال لست بربكم. قالوا بلى. قال فخلط بعضهم ببعض فقال قائل ربي لما خلطت بيننا؟ قال لهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، إلى قولي كنا عن هذا غافلين. ثم ردهم في صلب آدم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء وأهل الجنة أهلها وأهل النار أهلها. قال فقال قائل يا نبي الله ففيما العمل؟ قال أن يعمل كل قوم لمنزلتهم. فقال عمر إذا نجتهد. قال وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأعمال فقيل يا رسول الله أرأيت الأعمال أشيء يؤتنف أو فرغ منها؟ قال بل فرغ منها.
نعم، هذا حديث الشاهد منه وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، هذا هو الشاهد. نعم.
قال حدثني يحيى الحماني ويحيى بن صالح الوحاضي.
طبعا هنا المحقق عندي قال هذا حديث ضعيف جدا، لكن هذا الحديث تشهد لها حديث كثيرة جدا. وذكر الشيخ حافظ الحكم رحمه الله في كتابه معارج القبول ذكر روايات كثيرة جدا بهذا المعنى. نعم.
قال حدثني يحيى الحماني ويحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، والفردوس أعلى الجنة وأوسطها وفوقها عرش الرحمن، ومنها تفجر أنهار الجنة، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس.
الشاهد من الحديث أن العرش فوق الجنة. قال وفوق العرش وفوقها يعني الجنة العرش والرحمن. الله جل وعلا قال الرحمن وعلى العرش استوى، إذن الله عز وجل فوق السماوات السبع جل وعلا. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان وهو ثوري قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا، فكان أول ما خلق الله القلم فأمره وكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه.
وهذا أيضا ظاهر أن الله على عرشه كما قال ابن عباس رضي الله عنه.
قال حدثنا عبد الله بن صالح المصري قال حدثني ابن هيعة ورشدين بن سعد عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخلق شيئا إذ كان عرش على الماء وإذ لا أرض ولا سماء خلق الريح فسلطها على الماء حتى اضطربت أمواجه وأثار ركامه فأخرج من الماء دخانا وطينا وزبدا فأمر الدخان فعلى وسما ونما فخلق منه السماوات وخلق من الطين الأراضين وخلق من الزبد الجبال. قال أبو سعيد رحمه الله ففيما ذكرنا من كتاب الله عز وجل وفي هذه الأحاديث بيان بين أن العرش كان مخلوقا قبل ما سواه من الخلق، وأن ما ادعى فيه هؤلاء المعطلة تكذيب بالعرش وتخرص بالباطل. ولو شئنا أن نجمع في تحقيق العرش كثيرا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لجمعنا، ولكن علمنا أنه خلص علم ذلك والإيمان به للنساء والصبيان إلا إلى هذه العصابة الملحدة في آيات الله طهر الله منهم بلاده وأراح منهم عباده.
يعني هذه أمور يقول مشهورة معروفة، ولولا أن هذه المسائل معروفة حتى عند النساء والصبيان لا كتبنا فيها مصنفا، لكن هذه أمور مسلمة معروفة. وبالمناسبة ابن أبي شيبة لما ألف كتابه العرش ألفه بعد رفع المحنة، لما رفع المتوكل المحنة ألف كتابه ابن أبي شيبة العرش في بيان رد على الجهمية وإثبات العرش وأن الله فوق عرشه سبحانه وتعالى. أيضا عندي تعليق هنا على الأثر، يقول أن هذا أثر ضعيف. الآثار السلف ما يشددون فيها كما يشددون في الأحاديث التي في الأحكام، فيريدون من الآثار ما صح إسناده وما ضعف إسناده، لأن هذه الآثار وإن كانت في العقيدة إلا أن هذه العقيدة ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، فذكرها من باب تقوية هذا الجانب والاستئناس به. هو لم يعتقد عقيدة بأثر ضعيف، يعني ما أتى بمسألة جديدة ما دل عليها الكتاب والسنة وقال هذا أثر يدل على هذه المسألة الفلانية. في هذه الحالة نقول ماذا؟ لهذا الأثر لابد النظر في إسناده، هل يصح أو لا يصح، وإذا صح هل هذه من أمور الغيبية أو ليست من أمور الغيبية. أما الآثار هذه التي في أمور ثابتة بنصوص الكتاب والسنة فالإنسان ما يتشدد في ذلك، هذا أثر ضعيف، هذا منكر، هذا فيه كذا، وبعضهم يعاتب المصنف يقول غفر الله له وعفى عنه وكيف ورد كذا ويحاكم ومحاكم، هذا ليس طريقة السلف. كتب السلف التي تذكر الآثار شيء لا يحصى، وفيها آثار ضعاف كثيرة جدا كثيرة جدا، إنما ينكرون الموضوع المكذوب أو ينكرون ما كان فيه اعتقاد على خلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، هذا يردونه ولا يقبلونه. ولا تجد كلام الدارمي هنا نقله جمع من العلماء، يأتي شيخ الإسلام تيمية فينقل آثار دارمي بإسناده ومتنه، ويأتي ابن القيم وينقلها بالإسناد والمتن، ويأتي الذهبي وينقلها بالإسناد والمتن. هل أولا كانوا عوام ما يعرفون الأسانيد ولا يعرفون هذه الأمور؟ لا، ما كانوا كذلك، إنما كانوا علماء. نعم.
قال باب استواء الرب تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق، وهو أيضا مما أنكروه.
الآن أثبت العرش كما يقال أثبت العرش ثم انقص، لما أثبت العرش الآن قال لك يثبت استواء الرب جل وعلا على عرشه، والاستواء صفة فعلية ثابتة بنصوص الكتاب والسنة، وهي من الصفات التي ثبتت بالشرع ولا مدخل للعقل فيها، العقل ما يثبتها، إنما ثبتت في نصوص الشرع، وهي صفة فعلية. لما خلق الله جل وعلا العرش استوى على عرشه، وجاءت في ذلك سبع آيات في القرآن كلها تدل على ذلك، واستوى بمعنى على، لأن الفعل استوى إذا اقترن بعلى دل على العلو، بخلاف لو أنه ورد فعل الاستواء مجردا فإن هذا يدل على التمام والكمال. ولما بلغ أشده واستوى، معنى استوى هنا كمل وتم، كمل وتم، ليس معناها العلو. لكن لما يقول استوى على لتستوى على ظهوره، ما معناها؟ تكون فوق ظهور هذه الفلك، لا يقال أنها تمت وكملت، واضح؟ فبعض الناس يأتيك فيقول لك استوى بمعنى كذا ومعنى كذا، يفسرها بتفاسير خاطئة. تقول له استوى على ليس معنى، ليس لها معنى سوى العلو والارتفاع. مثل أحد هؤلاء المعطلة في زماننا، يعني مثل ما نقول يتفلسفون، أنه إن متضلع في اللغة العربية وأنه يعرف. يقول لك الآن لما يقول الإمام استو يعني يعلو بعضكم بعضا، ويضحك. استو يعني يعلو بعضكم بعضا؟ لا يا ابن حلال، ما ليس معناها يعلو بعضكم بعضا، ويقينا ليس معناها استو يعني استولوا، استوى استولى يقولوا صح، معناها استولي بعضكم على بعض، لا، استو بمعنى أتموا صفوفكم وأكملوها، بلغ شده، قلنا قبل قليل واستوى يعني تم وكمل، أنت مستوي يعني أتموا صفكم وأكملوها، ما قال استووا على كذا، واضح؟ فهذا معنى الاستواء. نعم.
قال وقد قال الله تبارك وتعالى
عفوا ربك. قال وبينونة من الخلق، كما قلنا قبل قليل، بينونة يعني البائن المنفصل، ليس مختلطا بهم، لأن الله فوق سماواته جل وعلا مستو على عرشه، هذا معناه. هم لما يأتون إلى الاستواء ماذا يقولون؟ من أبرز شبههم يقولون استوى على العرش، يعني هذا معناه أن الرب محتاج إلى العرش، لأن الاستواء على الشيء يعني حاجتك. مثل أنت لو استويت على السفينة أو استويت على الناقة أو استويت على السيارة، أنت محتاج إليها وإلا سقطت على الأرض. فيقال لهم هذا باطل، لأن هذا الباطل مبني على ماذا؟ قياس الرب بخلقه. استواء الله علوه على عرشه لا يعني حاجته إليه أبدا. والدليل على ذلك، الدليل أن الخالق ليس كالمخلوق، والدليل الثاني أن السماوات أين تقع بالنسبة للأرض؟ فوق الأرض، فوق الأرض. هل هي ملاصقة للأرض؟ لا. هل هي محتاجة للأرض ولا تسقط؟ لا. وهذا مخلوق على مخلوق، فما ظنك بالخالق؟ هو ليس محتاجا إلى العرش وليس ملاصقا كما يزعمون أنه يلاصق العرش، هذه كلها لوازم باطلة أنتم أتيتم بها من عند أنفسكم. نحن نقول استوى على عرشه، على عرشه، وهو غني عما سواه، انتهى الأمر بالنسبة لنا، راضون مطمئنون في هذا الاعتقاد، ليس عندنا لا إشكال ولا يعني معارضة. نعم.
وقد قال الله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجر بالقول فإنه يعلم السر وخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقد قال الله الذي خلق السماوات والأرض.
طبعا الآيات التي دلالتها ظاهرة ما يحتاج نعلق عليها، لأن إن شاء الله أنتم تعرفون وجه الدلالة من هذه الآية. نعم.
وقد قال الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. وقوله إني متوفيك ورافعك إلي.
الآن يذكر لك، ذكر الاستواء، الآن يذكر لك العلو، يعني كذا أثبت العلو أثبت الاستواء، إذا انكرت الاستواء انكرت العلو. والعلو صفة ذاتية لم يزل ولا يزال جل وعلا متصفا بها. متوفيك ورافعك إلي، الرفع يكون من أسفل إلى الأعلى، فدل على أن الله في العلو جل وعلا. قال
وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير.
فوق عباده دلالتها ظاهرة بينة. نعم.
يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
كذلك من فوقهم، أين الرب؟ فوق العباد جل وعلا.
وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
يصعد يرفع، الصعود يكون من أسفل إلى أعلى والرفع يكون من أسفل إلى أعلى.
وقوله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقدار 50,000 سنة.
والعروج يكون من أسفل إلى أعلى، أي آية فيها عروج تدل على ماذا؟ على علو الله، لأن العروج من أسفل إلى أعلى.
وقوله أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
هذه دلالتها واضحة ظاهرة. أأمنتم من في السماء؟ من الذي في السماء؟ الله جل وعلا هو الذي يخسف بكم الأرض، يرسل عليكم حاصبا، من؟ الله جل وعلا الذي في السماء سبحانه وتعالى.
قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
في قوله ثم استوى إلى السماء جاء عن ابن عباس وغيره، وعلى هذا السلف استوى يعني ارتفع جل وعلا. نعم.
قال أبو سعيد أقرت هذه العصابة بهذه الآيات بألسنتها وادعوا الإيمان بها ثم نقضوا دعواهم بدعوى غيرها فقالوا الله في كل مكان لا يخلو منه مكان. قلنا قد نقضتم دعواكم بالإيمان باستواء الرب على عرشه إذ ادعيتم أنه في كل مكان، فقالوا تفسير عندنا أنه استولى عليه وعلى.
الآن يقول إنكم أنتم نقضتم قولكم لما قلتم أن الله في كل مكان، نقضتم أن الله مستوى على عرشه لأن الله ذكر أنه استوى على عرشه ولم يذكر أنه استوى على جميع خلقه. إذا ما فائدة أن الله يقول استوى على عرشه؟ لا فائدة عندكم. فقالوا ماذا؟ قالوا تفسيره عندنا استوى بمعنى استولى عليه وعلى وعلاه. الآن يتكلم عن من هو؟ الحمد لله عليكم واصل. يتكلم عن من؟ عن أي طائفة؟ ها؟ اللي هم الجهمية، صح؟ أنه فسروا استوى بمعنى استولى، هذا قول الجهمية والمعتزلة. ولذلك ذكر أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة في كتاب مقالات الإسلاميين أن المعتزلة هم الذين فسروا استوى بمعنى استولى. والآن كل من يدعي أنه أشعري من بعد أبي الحسن الأشعري إلى يومنا هذا يزعمون أن استوى بمعنى استولى، وشيخهم يقول أن استوى بمعنى استولى هو قول المعتزلة ومن باب أولى أن يكون قولا للجهمية. نعم.
قلنا فهل من مكان لم يستولي عليه ولم يعله حتى خص العرش من بين الأمكنة بالاستواء عليه وكرر ذكره في مواضع كثيرة من كتابه، فأي معنى إذن لخصوص العرش إذ كان عندكم مستويا على جميع الأشياء كاستوائه على العرش تبارك وتعالى؟
يعني يكون قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى تحصيل حاصل، لا فائدة منه، لا فائدة منه، لأنه إذا كان استولى يعني استولى على كل شيء، لماذا خص العرش دون غيره دون غيره؟ يكون لا فائدة من هذا أبدا. وكرر هذا في سبع مواضع في القرآن، يكرر شيء لا فائدة منه، هذا لا شك أنه ضلال، هذا ضلال. نعم، يعني قولهم ضلال في الدين واضح. نعم.
هذا محال من الحجج وباطل من الكلام، لا تشكون أنتم إن شاء الله في بطول واستحالته غير أنكم تغالطون به الناس. أرأيتم إذا قلتم هو في كل مكان وفي كل خلق أكان الله إلها واحدا قبل أن يخلق الخلق والأمكنة؟ قالوا نعم. قلنا فحين خلق الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته في غير مكان، فلا يصير في شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم أو لم يجد بدا من أن يصير فيها أو لم يستغن عن ذلك؟ قالوا بلى.
هو يقول ماذا؟ يقول الله عز وجل يقول قلنا فحين خلق الخلق والأمكنة أقدر أن يبقى كما كان في أزليته؟ يقول الله قبل أن يخلق السماوات الأرض هو الله جل وعلا لما خلق السماوات الأرض وخلق الخلق، إذا قلتم إن الله في كل مكان إذن الله عز وجل بقي على حاله أو أنه توزع في هذا الخلق، تقسم في هذا الخلق، أصبح في أماكن غير المكان الذي كان فيه. فقال أو لم يجد بد من أن يصير فيها، يصير في هذه المخلوقات التي خلقها، أو لم يستغني عن ذلك؟ قالوا بلى. قلنا
فما الذي دعا الملك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه أن يصير في الأمكنة القذرة وأجواف الناس والطير والبهائم ويصير بزعمكم في كل زاوية وحجرة ومكان منه شيء.
يعني إذا كنتم تزعمون أن الله في كل مكان ثم خلق الخلق فيكون في هذا الخلق بعد ذلك، إذن سيكون في الخلق في الأماكن القذرة التي ينزه الرب جل وعلا عنها، وسيكون في مواخير الفساد والرذيلة والفواحش وغير ذلك، وسيكون في الإنس، الإنس الذين فيهم أكفر الخلق وأشدهم عنادا وعتوا، وسيكون في أهل الفجور والفسق وغير ذلك، وسيكون في الجن وغير ذلك. أنتم الآن شوهتوا معبودكم، أصبح معبودكم في كل مكان، في كل مكان قبيح. والإنسان لو قيل له أنت في المكان الفلاني القذر لغاضب أشد الغضب من ذلك، فكيف يرضى أن يكون معبوده في هذا المكان القبيح؟ فقال أنكم فعلتم شوهتم معبودكم.
لقد شوهتم معبودكم إذ كانت هذه صفته، والله أعلى وأجل من أن تكون هذه صفته، فلا بد لكم من أن تأتوا ببرهان بين على دعواكم من كتاب ناطق أو سنة ماضية أو إجماع من المسلمين، ولن تأتوا بشيء منه أبدا.
ما يستطيعون أبدا، يقول هذا شيء تحدي، يقول أنتم لن تستطيعوا أن تأتوا بشيء من كلام من نصوص الكتاب والسنة أو من إجماع السلف، لا يمكن أن تأتوا بشيء من ذلك، إنما هي دعاوى من كيسهم فقط.
فاحتج بعضهم فيه بكلمة بكلمة زندقة أستوحش من ذكرها، وتستر آخر من زندقة صاحبه، فقال قال الله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم.
ألا لما طالبهم بالدليل ما وجدوا دليل، يقول ثم أتى أحدهم بكلمات زندقة، فأتى يتلاعب في القرآن ويفسر القرآن بتفسير باطل، فماذا قال؟
ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. قلنا هذه الآية لنا عليكم لا لكم، إنما
يعني انظر الآن كل آية يحتج بها مبتدع فهي حجة عليه لا له، كل آية يحتج بها مبتدع على بدعته هي عليه لا له. هذه الآية يقول استدل بها على ماذا؟ الجهمي ماذا يقول؟ يقول إن ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني هو مختلط بهم لأنه رابعهم خامسهم. فماذا قال له الدارمي؟ هذه لنا ليست علينا. الدليل قال
إنما يعني أنه حاضر كل نجوى ومع كل أحد من فوق العرش بعلمه، لأن علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ، لا يحجبه شيء عن علمه وبصره، ولا يتوارون منه بشيء، وهو بكماله فوق العرش باين من خلقه، يعلم السر وأخفى، أقرب إلى أحدهم من فوق العرش من حبل الوريد، قادر على أن يكون له ذلك، لأنه لا يبعد عنه شيء ولا تخفى عليه خافية في السماوات ولا في الأرض، فهو كذلك رابعهم وخامسهم وسادسهم، لا أنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم، وكذلك فسرت العلماء.
نعم، هنا يقول لك الآية ما معناها؟ يقول أنتم الآية استدليتم بها استدلالا باطلا، معناها أن الله معنا بعلمه وسمعه وبصره لا تخفى عليه خافية. أولا لأن نصوص الكتاب والسنة لا تتعارض أبدا، الله عز وجل أخبرنا كما ذكرنا في الباب الماضي أن الله مستوى على عرشه، فلا يمكن أن يعارض استواء على عرشه أنه معنا وفي كل مكان، لا يمكن أن تتعارض هذه مع هذه، إذن هذه لها معنى، هذه واحدة. الثانية تفسير هذه الآية ما هو؟ في العلم، وذاك اتفق السلف على أن هذه الآية معناها على ماذا؟ معهم، يعني معهم بعلمه، هذا جاء عن جماعة من السلف كما سنذكره. يقول ابن عبد البر رحمه الله، ابن عبد البر حافظ الدنيا في زمانه، يقول أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل قالوا في تأويل قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. هذا أمر، ما هو؟ أن هذا إجماع السلف من الصحابة والتابعين على أن المعنى أنه بعلمه. أيضا يأتيك هؤلاء المبتدع ماذا يقولون؟ يقول الآن أنتم تأولتم المعية، تقولون ما تأول الصفات، الآن تأولتم. من يقولك أن تأولنا بمعنى صرفها عن ظاهرها؟ الاحتمال المرجوح، نحن صرفناها عن ظاهرها الاحتمال الراجح، لأننا لا ننفي التأويل مطلقا، فالتأويل له عدة معاني. التأويل المنفي ما هو؟ التأويل الباطل الذي يصرف النص عن ظاهره لاحتمال آخر مرجوح. أما صرف اللفظ عن ظاهره احتمال راجح بأدلة من الكتاب والسنة، هذا لا نمنع منه. والدليل أن الله عز وجل مثلا قال في الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ما قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ثالثهم، لو كان فيهم لقال إلا هو ثالثهم، ولا أربعة ولا خمسة إلا هو خامسهم، لكن قال ماذا؟ قال ثلاثة إلا هو رابعهم، لأنه جل وعلا يختلف عنهم ومنفصل عنهم، واضح؟ فهو ينفصل عنهم جل وعلا. ثم الآية إجماع السلف على أن معناها العلم، وهذا من التأويل الذي أجمعوا عليه. قال هذا نعيم بن حماد الخزاعي والإمام أحمد وابن المديني وسفيان الثوري، ورد عنه كثيرا هذا المعنى أنه فسرها بالعلم، وجماعة من السلف. واستدلوا على ذلك بماذا؟ لأن أول آية افتتحت بالعلم واختتمت بالعلم، قال إن الله بكل شيء عليم، إذن فسرها بماذا؟ بالعلم جل وعلا. نعم، هذه واحدة. ثانية، هم ماذا يقولون؟ يقولون أن المعية أنتم فسرتموها بالعلم، والمعية تعني المخالطة، يعني هم مخالط لهم. يقال لهم ماذا؟ من قال لكم أن المعية تقتضي المخالطة؟ من قال لك؟ أنت الآن ماذا يقول لك؟ يقول لك أنتم أولتم الآية. نقول نحن ما أولنا الآية، تأويل الباطل معاذ الله، لأن المعية أصلا لا تقتضي المخالطة، فما زالت العرب تقول سرنا والقمر معنا. هل القمر معنا مختلط بنا؟ لا، القمر فوق ونحن تحت. أقول أنا معك، سيروا وأنا معكم، ماذا تفهم من هذا؟ أنا معك مختلط بك؟ لا، إذن المعية لا تقتضي المخالطة، لكن قد تدل على المخالطة. نعم قد تدل. أقول مثلا وضعت السكر في الشاي، ماذا تفهم من هذا؟ خلاص أنه اختلط فيه وامتزج حتى أصبح شيئا واحدا، هذا معناه، هذا قد يقتضيه، لكن لفظ المعية نفسه ما يقتضي في اللغة المخالطة، قد يعني المخالطة وقد لا يعني المخالطة. إذن إذا كان اللفظ أكثر من معنى، فصرفه إلى معنى من المعاني بدليل ما يعتبر تأويل. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض المبتدعة حتى في زماننا ماذا يقول؟ يقول لك السلف أوله، سفيان الثوري وأحمد أول المعية بمعنى العلم، لماذا تمنع علينا تفسير تأويل الصفات؟ تقول لا، هذا تأويل صحيح لا إشكال فيه، لأن دل عليه الكتاب والسنة واللغة دلت عليه، لكن تأويلك أنت باطل، لم يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل الإجماع بخلافه. نعم، فدائما نفهم المعية بسياقها. ما هو سياقها؟ اللبن مع الماء تفهم السياق، ما هو اختلاط. السكر مع الماء تعرف الاختلاط. لكن لما أقول لك أنا معكم اذهب وأنا معك، أنا إن شاء الله معكم في هذا الأمر حتى لو كان في أقصى الدنيا، لا تفهم من اختلاط أبدا. نعم،
فقال بعضهم دعونا من تفسير العلماء، إنما احتججنا بكتاب الله، فأتوا بكتاب الله.
الآن هو لا يريد كلام العلماء، علماء أئمة السنة من الصحابة والتابعين، ماذا نصنع؟ قالك لا، نحن نفسر القرآن كما نريد، كما نريد نحن نفسر القرآن. فماذا قال؟
قلنا نعم، هذا الذي احتججتم به هو حق، كما قال الله عز وجل، وبها نقول على المعنى الذي ذكرنا، غير أنكم جهلتم معناها فضللتم عن سواء السبيل، وتعلقتم بوسط الآية وأغفلتم فاتحتها وخاتمتها، لأن الله عز وجل افتتح الآية بالعلم بهم وختمها به.
كما قلنا قبل قليل، إذا أردت أن تفهم المعية بسياقها، السياق ما هو؟ يقولك افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم، إذا معناها ماذا؟ العلم. فماذا قال ربنا جل وعلا؟
وختمها به فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأعمالهم لا بأنه نفسه في كل مكان معهم كما زعمتم، فهذه حجة بالغة لو عقلتم.
كما قلنا هذا قول الإمام أحمد في كتاب الرد على الزنادقة والجهمية، هذا قول مقاتل نعيم بن حماد والبخاري سفيان الثوري وجماعة من السلف كلهم يفسرون بهذا، والشافعي رحمه الله كلهم يفسرون الآية المعية هنا بمعنى معية العلم.
ففي هذا دليل على أنه أراد
العلم. لا وأخرى قرأت هذا أنت.
وأخرى أن لما سمعنا قول الله عز وجل في كتابه استوى على العرش واستوى إلى السماء، وقوله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وهو القاهر فوق عباده، وإني متوفيك ورافعك إليه، وما أشبهها من القرآن. آمنا به وعلمنا يقينا بلا شك أن الله فوق عرشه فوق سماواته كما وصف بائن من خلقه. فحين قال ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قلنا هو معهم بالعلم الذي افتتح به الآية وختمها، لأنه قال في آي كثيرة ما حقق أنه فوق عرشه فوق سماواته فهو كذلك.
يعني الآيات التي فيها إثبات استواء الرب وعلو الرب تفسر هذه الآية، لا يمكن القرآن يتناقض. إذن نحمل معنى المعية على ماذا؟ على العلم، لأنه لا يمكن يكون في كل مكان، ونصوص الكتاب الكثيرة ونصوص السنة متواترة تدل على أنه جل وعلا فوق سماواته سبحانه وتعالى.
الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
نعم فلما أخبر
أنه مع كل ذي نجوى قلنا علمه وبصره معهم، وهو بنفسه على العرش بكماله كما وصف، لأنه لا يتوارى منه شيء ولا يفوت علمه وبصره شيء في السماء السابعة العليا ولا تحت الأرض السابعة السفلى. وهذا كقوله تعالى لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى من فوق العرش،
يعني معكم أسمع وراء، فسرت بماذا؟ أنه بعلمه سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل فسرها بهذا، قال إنني معكم، تفسير المعية أسمع وأرى. نعم.
فهل من حجة أشفى وأبلغ مما احتججنا عليك من كتاب الله تعالى؟ ثم الروايات لتحقيق ما قلنا متظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين، سنأتي منها ببعض ما حضر إن شاء الله تعالى. ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين أن كل واحد ممن مضى
الآن يذكر الفطرة، دليل الفطرة على علو الرب جل وعلا وعلى استوائه على عرشه، فماذا قال؟
ثم إجماع من الأولين والآخرين العالمين منهم والجاهلين أن كل واحد ممن مضى وممن غبر إذا استغاث بالله تعالى أو دعاه أو سأله يمد يديه وبصره إلى السماء يدعوه منها، ولم يكون يدعوه من أسفل منهم ومن تحت الأرض ولا من أمامهم ولا من خلفهم ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم إلا من فوق السماء، لمعرفتهم بالله أنه فوقهم حتى اجتمعت الكلمة منذ المصلين منضي المصلين في سجودهم سبحان ربي الأعلى لا ترى أحدا يقول ربي الأسفل.
هذا شيء يقول من الفطرة لا يجادر فيه أحد ولا يخاصم به أحد لا من المسلمين ولا من غيرهم، حتى أن كل مسلم يقول سبحان ربي الأعلى، ما يقول أحد سبحان ربي الأسفل، لو كان في كل مكان لقال هذا القول. نعم نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.